الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. انتهى الكلام بنا في الأمر الثاني من الأمور التي لا بد من التنبيه عليها، وتبين أن النسبة بين هذه الأنظار الثلاثة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. الأمر الثالث الذي يراد تنبيهه وهو تبين من الأمر الثاني أن العرف بحسب ارتكازه وبحسب مناسبات الحكم والموضوع تارة يعمم الموضوع ويقول بأن الموضوع ليس ما أخذ بحسب ظاهر لسان الدليل، ويعممه كما بالنسبة إلى موضوع العنب عندما يقول العنب إذا غلا يحرم، يتبين أن العنب هو المأخوذ في لسان الدليل، والعرف يقول نعم العنب مأخوذ بحسب ظاهر لسان الدليل، ولكن الموضوع للناقض ليس هو خصوص العنب، بل المادة المشتركة بين العنبية والزبيبية، وإنهما من الحالات المتواردة على ذلك الموضوع. فحينئذ بقاء الموضوع محرز، فلو شككنا في بقاء هذا الحكم وعدمه فنستصحب بقائه لتحقق شرط جريان الاستصحاب ألا وهو بقاء الموضوع. وكذلك مثلا عندما يؤخذ بحسب لسان الدليل الماء المتغير موضوعا للنجاسة، العرف يرى بحسب مناسبات الحكم والموضوع وبحسب ارتكازه أن الموضوع إنما هو خصوص الماء، وإنما التغير واسطة في ثبوت النجاسة للماء وليس الموضوع هو الماء المتغير. نعم بحسب ظاهر الدليل الموضوع للنجاسة إنما هو الماء المتغير، إذن تارة نظر العرف بحسب ارتكازه يعمم دائرة الموضوع، وأخرى يخصص دائرة الموضوع. مثلا كما قلنا في مسألة جواز التقليد، فإن الموضوع له عندما يؤخذ بحسب لسان الدليل هو يؤخذ الإنسان العالم موضوعا لجواز التقليد، نجده بلحاظ نظر العقل أن الموضوع ها هنا هو رأي المجتهد ورأيه باق لقيامه بالنفس، والنفس لا تزول بالموت، وبالتالي بمقتضى النظر العقل دق العقلي لابد وأن نقول ماذا بجريان الاستصحاب، ولكن العرف يقول لا ليس كذلك، بل أن الموضوع في الحقيقة بحسب ارتكازه الموضوع هو الإنسان العالم المركب من البدن ومن النفس، ومع زوال البدن يزول ماذا؟ يزول جزء الموضوع. إذن نجد بمقتضى ما ذكرناه سابقا أن نظر العرف تارة يوسع دائرة الموضوع وتارة يضيق دائرة الموضوع. وها هنا نكتة لطيفة لا بد من بيانها، نقول أن الارتكاز العرفي أو ما نعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع في نظره حتى يكون للعرف نظر في الموضوع، هذا ليس هو بمثابة يوجب كونه قرين على ظهور اللفظ في هذا المعنى، ليس هو كقرين يوجب ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى بحيث يقول أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى العام وبالتالي نقول أن الموضوع باقي، إذ لا تصل النوبة مع ذلك إلى الاستصحاب. لو النظر العرفي استظهر من لفظة العنب هو المادة المشتركة لما كان هنالك وجه للاستصحاب، إذ لا شك في البين، إذ هذا ظهور والظهور هو المتبع. لا ليس كذلك، نقول النظر العرفي ماذا يقول؟ يقول الموضوع للحكم المتيقن الموضوع هو العنبية، لا أنكر ذلك، وليس المناسبات الحكم والموضوع توسع دائرة الموضوع ها هنا ونقول بأن الموضوع للحكم المتيقن هو منعنب وإنما هو المادة المشتركة. ليس كذلك، من صحيح هذا الكلام؟ نظر العرفي لا يقول بأن الموضوع شامل للزبيبية، يقول لا، الموضوع نبقيه على حده، وهو ماذا؟ وهو العنب. العنب إذا غلا يحرم. الموضوع للحرمة في القضية المتيقنة شنو؟ العنب. لكن عندما عند زوال هذا الوصف نشك في بقاء هذا الحكم، فنقول أن النظر العرفي، نظر العرفي حتى مع إبقائه على الموضوع يقول يعترف العرف بأن الموضوع للحرمة هو العنب، لكن بحسب ارتكازي ومناسبات الحكم والموضوع أنه في الحقيقة الموضوع عام في مورد الناقض وهو المادة المشتركة. أحسنتم. ولا في مقام الذي يستظهره العرف في مقام الناقض، يقول في مقام النقض لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض. ها هنا يتبين عنده بأن افترى في الحقيقة، وأنا أستظهر أقول الموضوع ها هنا أعام من الشنو، أنه هذا الموضوع شامل للزبيب. لا، الموضوع في القضية المتيقنة هو خصوص ماذا؟ هو خصوص العنب. لكن أنا بحسب فهمي ونظري ومناسبات الحكم والموضوع أن الذي يثبت له الحرمة في الحقيقة، يعني الذي يكون موردا للحرمة، هو المادة المشتركة الشامل للعنبية والزبيبية. فالنظر العرفي ليس قرينة على تعيين ماذا؟ على تعيين وظهور اللفظ في معنى عام. ما يقول لفظ العنب ظاهر في هذا المعنى العام، لفظ العنب ظاهر في معناه، لفظ العنب وهو الذي أخذ في لسان الدليل ظاهر في معناه، وهو المادة التي تكون قبل الجفاف، وهذا موضوع في القضية المتيقنة. لكن العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع يقول أن موضوع الحرمة في مورد الغليان هو المادة المشتركة، فحينئذ نشك لاعتبار خصوصية العنب فنستصحب بقاء الحرمة. واضح؟ فهذا لا يقال أنه في الحقيقة ارتكاز العرفي موجب لكون هنالك ظهور للفظ العنب في المعنى العام. لا، يقول لفظ العنب ظاهر في معناه، وأنا ما نكر هذا، لكن أنه دليل لا تنقض هذا الناقض في مورد الحرمة بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو الماء المتغير، عفوا، هو المادة المشتركة. عندما نقول الماء المتغير ينجس، يقول ظاهر لسان الدليل الموضوع للنجاسة هو الماء المتغير، لكن بحسب ارتكازي لا أجد أن التغير حيثية تقييدية، أجده حيثية تعليلية، إنما هو مصحح لعروض النجاسة على الماء، وليس التغير جزءا من الموضوع. هكذا يقول العرف، مو يقول العرف والله هذا بحسب لسان الدليل أن لفظ الماء المتغير ظاهر في خصوص الماء، ما يقول الشيء، يقول لا، هذا ظاهر في معناه، لكن أنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع أقول ألغي خصوصية التغير وأنه حيثية تعليلية. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن مراد العلماء من قولهم العرف بحسب نظره المسامحي، يقولون هذا بحسب نظر العرف المسامحي. ما المقصود بحسب نظره المسامحي؟ ليس المقصود من نظر العرف المسامحي أنه بمعنى الحقيقة الإدعائية. عندما أقول في زيد أسد فأجعل الرجل الشجاع أسد ادعاءان. لا، ليس كذلك، هذا المعنى ليس بصحيح. لا حقيقة ادعائية في نظر العرف، بل مقصودهم بنظر العرف المسامحي أن الموضوع إذا كان بحسب نظر العقل أو بحسب لسان الدليل خاصا، كما في هذه الأمثلة، العرف يرى بأن الموضوع عاما، أي أنه النظر العرفي يعمم الموضوع في مقابل النظر العقلي وكذلك النظر بحسب لسان الدليل. فالنظر العرفي أيضا نظر دقي، نظر حقيقي، ونظر مجازي، نظر دقي ولكنه ماذا؟ عرفي. معنى أنه مسامحي، أي بلحاظ النظر الدق العقلي وبلحاظ لسان الدليل. فأنا عندي في الحقيقة أنظار ثلاثة كلها دقية، ولكن لما أقيس بعضها مع بعض أجد أنه ماذا؟ أجد أن النظر العرفي بلحاظ النظر العقلي يعد مسامحة، لأنه يوسع دائرة الموضوع. مثلا النظر العقلي يرى، النظر العقلي الدقي يرى أن الموضوع هذا بخصوصه، أو بحسب لسان الدليل يرى بأن الموضوع بخصوصه. لما أأتي إلى النظر العرفي، النظر العرفي ماذا يقول؟ ها، يقول في الحقيقة بحسب ارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع ترى الموضوع عام، تعميمه بلحاظ النظر العقلي، لا أنه في الحقيقة شنو هو في الحقيقة أنه هذا نظر مسامحي، أي أنه شنو مجاز. لا، يقول هذا موضوع في الحقيقة، موضوع حقيقتان، ولكن شنو بالمنظور العرفي في مقابل المنظور العقلي. فإذا قيس المنظور العرفي إلى المنظور العقلي قيل مسامحي، وإلا هو ليس شنو، ليس حقيقة ادعائية كما يدعى، بل هو نظر شنو حقيقتان، ثبوت الموضوع حقيقتين، الموضوع للحرمة هي المادة المشتركة حقيقة، لا ادعاء متنزيل. واضح الفكرة؟ الأمر الخامس الذي لا بد من بيانه، نقول هل لدليل الاستصحاب إطلاق، هذه الروايات التي وردت هل لها إطلاق يشمل النظر العقلي والنظر بحسب لسان الدليل والنظر العرفي أم لا؟ ها هنا في المسألة رأيان. الأول ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه لا يعقل الإطلاق، ها هنا الإطلاق لا يعقل في دليل لا تنقض بحيث يشمل النظر العقلي والنظر العرفي والنظر بحسب لسان الدليل. والوجه في ذلك أن هذه الأنظار الثلاثة أمور متقابلة فيما بينها، أمور متقابلة، ولا يمكن تحقق الإطلاق بحيث يشمل الأمور المتقابلة المتباينة، لا يمكن. نعم، إذا كان لها جامع مفهومي يكون الإطلاق بلحاظه، نقول لا مانع منه، ولكن لا جامع مفهومه بين نظر الدقي العقلي، بين نظر العقلي والنظر العرفي، وبين نظر بحسب لسان الدليل، هذه لا جامع بينها في الحقيقة. نعم، نقول مثلا زيد وبكر وعمر أكو جامع مفهومي وهو الإنسان، يمكن أن يدعى وجود إطلاق بلحاظ الجامع المفهومي، ولكن لا جامع مفهومي لهذه الأمور الثلاثة، فلا يكون لدليل الاستصحاب إطلاق في البين يشمل هذه الأنظار، بعد أن تبين أنه ماذا؟ أن الاستصحاب يجري على بعض الأنظار ولا يجري على بعضها الآخر، فهو يتوسع ويتضيق بلحاظ هذه الأنظار بعد أن كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. النظر العقلي غير النظر العرفي، وهو غير لسان الدليل، وكذلك الأخريين. فإذن الإطلاق ها هنا ممتنع أصلا. ليش؟ لأن هذه أمور متباينة. هذا رأي المصنف. الرأي الثاني يمكن دعوى الإطلاق ويشمل هذه الأنظار بأن يقول هكذا: أن العبرة ببقاء الموضوع سواء كان بحسب النظر العقلي أو كان بحسب النظر بحسب نظر العرف أو بحسب لسان الدليل، أي منهما تحقق كاف في بقاء الموضوع وبالتالي يجري الاستصحاب. نعم، بلحاظ نظر لا يجري الاستصحاب، ولكن بلحاظ النظر الآخر يجري. فمثلا ها هنا إذا مات المجتهد فحينئذ جواز التقليد نقدر أن نستصحبه أو لا نقدر؟ بحسب نظر العرف لا نقدر لعدم بقاء الموضوع، ولكن بحسب النظر الدقيق بحسب النظر العقلي يجري، ولا مانع منه أن نلتزم بهذا. إذن يمكن دعوى الإطلاق في دليل الاستصحاب بقوله لا تنقض، لا تنقض مع بقاء الموضوع. فبقاء الموضوع تارة يلحظ بنظر العقلي، تارة بحسب نظر العرف أو بحسب لسان الدليل، ولكن نقول مع ذلك في قوله لا تنقض لا يتصور الإطلاق في المقام، لا يتصور الإطلاق في المقام. والوجه في ذلك أن قوله لا تنقض له ظهور في كونه بحسب خصوص النظر العرفي. واضح؟ يقول هنا الإطلاق قطعا غير مراد لإرادة أحد الأنظار بخصوصه وهو النظر العرفي. أكو عندنا هنا الظهور، فالظهور هو المتبع. فعندما يقول لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، ظاهر في خصوص من؟ في خصوص النظر العرفي، وبالتالي لا يكون مشمولا للنظر الدقيق للنظر العقلي ولا للنظر بحسب لسان الدليل. فلو لم يبقى الموضوع وكانت العبرة بنظر العرف، بنظرهم لا بقاء للموضوع، لا يجري الاستصحاب كما في جواز التقليد، وإلا فيجري الاستصحاب. إذن وإن قلنا بإمكان الإطلاق ولكن ندعي في خصوص المقام لا إطلاق في البين لهذه الأنظار الثلاثة، بل لا تنقض ظاهر في خصوص النظر العرفي، فحينئذ لا عبرة لا بالنظر لا بالنظر العقلي ولا بالنظر بحسب لسان الدليل. واضح؟ هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس، انتبهوا يا أخي، هذا الأمر السادس حتى نفرع عنه النتيجة. الأمر السادس: ما المراد من كون النقض في دليل الاستصحاب؟ ما المراد من النقض من قوله لا تنقض؟ هل هو، ما المراد من قولهم هكذا لا تنقض؟ هل هو بحسب نظر العقل أو بحسب نظر العرف أو بحسب لسان الدليل؟ نقول أن مرادهم هذا العبرة بالاتحاد الموضوعي بنظر العقل أو نظر العرف أو لسان الدليل، مرادهم هو أنه هل أن نظر العقل اعتمد الشارع عليه طريقا إلى مراده، أو أن نظر العرف هو الذي اعتمد عليه الشارع لبيان مراده، أو اعتمد على النظر بحسب لسان الدليل؟ فهما في الحقيقة النظر العرفي والنظر العقلي ليس ها هنا في الحقيقة شنو؟ مما يعني لهم اختراع في بقاء الموضوع، لا، نقول الشارع المقدس عندما قال لا تنقض، هل أراد النظر العرفي في الناقض أو النظر العقلي في الناقض أو بحسب لسان الدليل؟ فيا هو الذي أيهما جعله طريقا إلى شنو؟ إلى مراده. ما هو في الحقيقة الذي جعله طريقا إلى ما أراده الشارع؟ هل هو النظر العقلي أو النظر العرفي أو بحسب لسان الدليل؟ فلا يتوهم من أحد أن يقال أنه شنو؟ أنه ليس لنظر العقل ها هنا ولا لنظر العرف دور. ما من حق أن يخترع أي نظر العقل، شنو شغله يدخل نفسه ها هنا؟ نظر العرف ليش يدخل نفسه ها هنا؟ ليس لهما حق الاختراع بعد إن كان لسان دليل الشارع معتبر، لسان دليل الشارع معين لموضوع الحكم. فإذا أكو واحد لسان دليله معين للموضوع، يجي العرف يقول أنا أتدخل وأقول والله لا العبرة بنظري، أو العقل يقول العبرة بنظري، ما يمكن. هذا إذا واحد توهم هذا المعنى، في الحقيقة نجيبه ليس الأمر كذلك. ليس دخالة نظر العقل ونظارة العرف بما هما مخترعان، إنما نقول هل الشارع اعتمد على نظره بحسب لسان دليله، أو اعتمد على نظر العرف في بيان موضوع حكمه، أو اعتمد على نظر العقل. فكما أن لسان النظر لسان الدليل معينا للموضوع ومبينا لمراد الشارع، كذلك نظر العرف ونظر العقل. الشارع ماذا جعل؟ أيهما طريق؟ جعل هذا طريقا لتعيين الموضوع، جعل هذا طريقا لتعيين الموضوع، أم هذا؟ فليس نحن نريد في الحقيقة نريد أن نرجع إلى نظر العرف أو نظر العقل بما هما مخترعان، لا لا، بما هما طريقان قد اعتمدهما الشارع. فنحن كون نجيب فرد قرائن تثبت بأن الشارع قد اعتمد على هذا الطريق دون هذا الطريق، اعتمد على شنو؟ على النظر بحسب لسان الدليل، أو اعتمد على نظر العقل، أو اعتمد على نظر العرف في بقاء الموضوع حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الناقض، فيجي الشارع ينهى عن هذا النقض. واضح الفكرة؟ فلا يتوهم أحد أنه في الحقيقة أن الموضوع قد عين بحسب لسان الدليل، ومثلا قال العنب إذا غلا يحرم، هذا خلاص لسان الدليل عين الموضوع. أنتوا تجون تدخلون نظر العقل أو تجون تدخلون نظر العرف، ذولا في الحقيقة يخترعون. شلون واحد يترك نظر الشارع الذي عينه بحسب لسان دليله ويذهب إلى نظر العقل أو نظر العرف؟ نقول نحن نرجع إلى نظر العرف أو نظر العقل بما هما طريقان لبيان ما أراد الشارع. هل الشارع اعتمد على أي طريق من هذه الطرق الثلاث حتى يصدق النقض على بعضها ولا يصدق على بعضها الآخر؟ واضح الفكرة؟ إذا عرفنا إذن هذه الأمور، تعرف أن الحق هو مع ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه وجملة من المحققين، وهو أن دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك منزل على النظر العرفي، منزل على النظر العرفي. فالمراد من الناقض المنهي عنه هو النقض بحسب نظر العرف، العرف يرى أن هذا نقض فالشارع قد نهى عنه. أما إذا العرف لا يراه نقضان لعدم بقاء الموضوع، فالشارع ماذا؟ لم ينهى عنه، وإن كان نقضا بحسب لسان الدليل أو كان نقضا بحسب ماذا؟ بحسب نظر العقل. واضح؟ الوجه في ذلك شنو؟ لماذا العبرة بنظر العرف في صدق الناقة؟ نقول أن الخطاب الموجه من قبل الشارع هكذا الذي صدر عن الإمام، قال لا تنقض اليقين بالشك، هذا هو مستنده، مستند دليل الاستصحاب الأخبار، مستند الحجة على الاستصحاب هي الأخبار، هذه هي التي وصلت إلينا من الخطابات الشرعية، وهذه الخطابات الشرعية قد ألقيت على من؟ على العرف، ألقيت على من؟ على العرف. ومن المعلوم أن المرجع في فهم هذه الخطابات الشرعية الملقاة إلى العرف وتشخيص مرادات الشارع إنما هو شنو؟ هو النظر العرفي. الخطاب الشرعي قد ألقي على أهل العرف، وأهل العرف إنما يعملون في تشخيص مرادات الشارع ماذا؟ بنظرهم، لا بنظر العقل ولا بحسب لسان الدليل، هم ماذا يفهمون من هذه الخطابات الشرعية الملقاة عليهم. فلو لم يكن نظرهم نظر العرف هو الحجة، لو لم يكن نظرهم حجة، بل كان نظره نظر لو لم يكن نظر العرف حجة، بل كان النظر العقلي هو الحجة، أو النظر بحسب لسان الدليل هو الحجة، زين، فحينئذ لكان من المناسب جدا من الشارع أن يخصص بأن يقول شنو؟ إن النظر العرفي في الخطابات الشرعية في خطاباتي حجة، إلا الخطاب الاستصحابي فليس نظرهم حجة. فإنه لو لم يبين هذا المعنى، مع أنهم يعتمدون على نظرهم وفهمهم مرادات الشارع من خطاباته الملقاة إليهم، شنو اعتمادهم على نظرهم وارتكازاتهم، فلو لم يكن ارتكازهم حجة لكان من المناسب جدا على الشارع أن يبين هذا، أن يبين خلاف ذلك، ويقول لا تعتمدوا على ماذا؟ على نظركم في هذا المورد، فمن عدم البيان نستكشف على ماذا؟ نستكشف أن نظرهم حجة في باب الاستصحاب كنظرهم في شنو؟ في بقية الخطابات الشرعية الملقاة عليهم. فإذا كان العرف له نظر وجاء الشارع فألقى خطابا عليهم وقال أن هذا المعنى مرادي، وهم يفهمون من هذه الألفاظ معنى معين، فحينئذ إرادة خلاف ما يفهمونه لابد للشارع أن يبين ويقول مثلا أني أريد من هذا اللفظ هذا المعنى، فمن عدم بيانه نستكشف أنه قد اعتمد في فهم مراده على ماذا؟ على نظرهم وفهمهم. فبالتالي العبرة بالخطابات الاستصحابية أو الخطاب وهو مستند الاستصحاب، الخطاب الشرعي كبقية الخطابات الشرعية الملقاة، فهو الشارع عندما ألقى هذا الخطاب فهو كأحد المحاورين من أهل العرف، فلو أراد فهما آخر كالنظر العقلي أو النظر بحسب لسان الدليل لكان عليه أن يبين هذا المعنى لهم، فمن عدم بيانه نستكشف أن نظرهم حجة في باب الاستصحاب في فهم الخطاب الاستصحابي وفي ماذا؟ وفي غيره. واضح؟ جيد. وعليه فيكون المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي دون الموضوع العقلي، يعني دون الموضوع بنظر العقل ودون الموضوع بحسب لسان الدليل. ولكن عندما يقول الشارع هكذا، انتبهوا يا يعني. العنب المغلي حرام، نجد ها هنا، خلينا نحكي ببساطة، ايش نجد هنا؟ عندي نكتين في البيت. مرة أفهم أن الحرمة بحسب لسان الدليل ثابتة لمن؟ للعنب المغلي، فالموضوع أمر مركب من العنب ومن الغليان، واضح؟ ففي الزمان الثاني لو زال العنب حينئذ ماذا نجد؟ بأنه الموضوع ليس بباطل، لأن الموضوع بحسب لسان الدليل في القضية المتيقنة غير الموضوع بحسب لسان، غير الموضوع في القضية المشكوكة. هذا زبيب من المغلي. ها هنا لما الشارع يقول لا تنقض اليقين بشكل، يقول نعم بحسب لسان الدليل، أنا لم لو رفعت يدي عن الحرمة لا يخاطب الشارع يقول لي أنك قد نقضته، لأن موضوع القضية المتيقنة غير موضوع القضية المشكوكة. ولكن بحسب نظر العرف شو يقول؟ يقول نعم الموضوع الذي أخذ في القضية المتيقنة هو العنب المغلي، ولكن بحسب ارتكازي وبحسب الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع أن موضوع لا تنقض هو المادة المشتركة بين العنب وبين الزبيب، فحينئذ على هذا المعنى المادة باقية في ظرف القضية المشكوكة، فنستصحب بقاء ماذا؟ نستصحب بقاء الحرمة. هكذا يقول العرف. فالعرف تبوا يا هنا حتى يجي، إن قلت إشكال في البين، وهو أولا لابد وأن يعين الناقض، أن يعين بأن يقال هذا نقض. متى يقال نقض؟ إذا اتحد الموضوع. هذا نقض بحسب النظر العقلي، لا النظر العرفي ولا بحسب لسان الدليل. لماذا؟ لأن النظر العقلي زين نظر حقيقي، أما النظر العرفي نظر مسامحي. فليش أنتوا أخذتوا بالنظر العرفي المسامحي وتركتوا النظر الدقيق العقلي؟ ما يصير. هذا نظر حقيقي بالدقة، هذا ليس نظرا حقيقيا بالدقة. قلنا في الجواب عنهم أن النظر العرفي أيضا ماذا؟ نظر حقيقي وليس نظر مسامحي بمعنى الحقيقة الإدعائية في مقابل الحقيقة، بل هو نظر حقيقي. فالنظر العرفي والنظر العقلي كلاهما في عرض واحد، فإذا كان في عرض هذا نظر حقيقي وهذا نظر حقيقي. نعم إذا قيس النظر العرفي إلى النظر العقلي نقول هذا أدق من هذا، هذا مسامحي بالقياس إلى هذا، لا أنه مسامحي بلحاظ نفسه. فلا يقول واحد أنه النظر العرفي نظر مسامحي ولا يرجع إليه، بل العبرة بالنظر الحقيقي. كذلك لا يقال أنه بعد أن عين الشارع المقدس موضوع الحكم عينه تركون نظره، تروحون إلى نظر العرف، ترك نظر الشارع المعين بحسب لسان الدليل والذهاب إلى نظر العرف نظر غيره، لا يصح أن يقال. كيف تقولون هكذا؟ يعني كيف تذهبون إلى النظر العرفي وتتركون ماذا؟ النظر بحسب لسان دليل الشارع. إن لا يقال علينا هكذا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الشارع المقدس لم يعين موضوع الناقض، إنما عين الموضوع في القضية المتيقنة، قال هكذا العنب إذا غلا حرام، فهو عين في هذا تيقنا صحيح، العنب المغلي حرام هذا الذي تيقنا، فبحسب لسان الدليل قد عين موضوع في القضية المتيقنة. أما القضية المشكوكة، أما موضوع النقض أي شيء هو غير معين، موضوع النقض لم يعينه الشارع، ما قال يابا
ترى موضوع النقض لا تنقض هو عين موضوع ماذا؟ القضية المتيقنة الذي أخذ بحسب لسان الدليل. لم يقل الشارع هكذا، قال لا تنقض القضية المتيقنة بالقضية المشكوكة. متى عين الموضوع؟ لم يعين الموضوع. ما أي موضوع عين؟ نعم موضوع القضية المتيقنة عينه، قال العنب إذا غلا يحرم أو العنب المغلي حرام، صحيح عينه هناك. أما في لا تنقض متى يصدق النقض؟ موضوع النقض شنو؟ لم يعينه الشارع، وإنما ترك هذا الأمر إما إلى نظر لسان الدليل، وإما إلى النظر العقلي، وإما إلى النظر العرفي. وقد بينا أن العبرة بالنظر العرفي من جهة أن هذا الخطاب قد ألقاه إلى العرف، فلو أراد نظر وهو يعلم بأن العرف سوف يفهم موضوعا، له فهم خاص لموضوع النقض، له نظر خاص، فلو أراد عدم حجية نظر العرف في تشخيص الموضوع لكان عليه أن يبين على عدم حجية ذلك النظر، فمن لأنه يلزم الإخلال بغرضه، فلو فمن عدم بيانه نستكشف حجية نظرهم في ذلك. هذا في الحقيقة تمام الكلام في هذا المقام الأول من أن العبرة بنظر العرف دون نظر العقل ودون بحسب لسان الدليل. قال قدس سره. هسا احنا راح نطبق هذه الأمور كلها الذي تقدم في خلال هذين اليومين في هذه العبارة. قال وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد الموضوعي، أي الاتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعان، هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل إجينا يجري، يقول فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. لماذا؟ لأنه ذكرنا هناك في الأمر الأول بيان النسبة، هذا من موارد افتراق نظر العرف كما في صلاة الجمعة، أنه قد يقال بأن العقل يرى بأن احتمال دخالة هذه الخصوصية جزءا من الموضوع وهو حضور الإمام، فحينئذ لا يحرز بقاء الموضوع. فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصية، لأنه دخيل في المصلحة قد يكون بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه، أي احتمال دخل تلك الخصوصيات في الموضوع، فإذا زال بعض الخصوصيات زال ذلك الموضوع، فما يحرز بقاء الموضوع. وحينئذ يختص الاستصحاب بالموضوعات، طبعا بالموضوعات مو يريد يقول يعني يختص الاستصحاب بالموضوعات مطلقا، لأنه قد يكون بعض الموضوعات أيضا همت ما يحرز بقاؤها، يعني يقول هذا بالأحكام مطلقا بعد ما يجري في الموضوعات يجري، هذا مقصوده. بداهة أنه إذا شك في حياة زيد، شك في حياة زيد، شك في نفس ما كان على يقين منه أو في عدالته اللي هو مورد هذا، نستصحب بقاء العدالة، وهذا بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل. ضرورة يجري الاستصحاب في من؟ في الأحكام أيضا، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات هذا انتفاء وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم، ولكن لا يحتمل دخالته في الموضوع، وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقومات ذلك الموضوع، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعان، هذا عام. مثلا إذا ورد العنب إذا غلا يحرم،
الذي هو الموضوع بحسب لسان الدليل شنو؟ العنب. كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفان، بحسب ما هو المفهوم. العرفة ما تقول، يقول لفظ العنب ظاهر في العنب وهو ما قبل الجفاف. بحسب ما هو المفهوم عرفان هو خصوص العنب، هذا ما يناقش به العرف، ما يقول إنه لا العنب موضوع للأعم من الماء ما قبل الجفاف وما بعد الجفاف، يقول لا العنب موضوع لخصوص العنب، لكن موضوع الحرمة شيء آخر. ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب وهو المادة المشتركة، ويرون أن العنبية والزبيبية من الحالات المتبادلة لذلك الموضوع، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العناب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، لا من ارتفاع الحكم شنو؟ من ارتفاع الحكم عن موضوعه، لا من قبيل ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. يقولون الموضوع باقي حتى في حال الزبيبية، ولو كان محكوما به كان من بقائه، أي كان من بقاء الحكم ببقاء موضوعه، لا من تعدية حكم من موضوع إلى موضوع آخر. واضح العبارة بعد هذا البيان كله؟ واضح هاي العبارة؟ واضح. قال ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم دليل بحسب، يقولون نعم الدليل بحسب فهمنا دليل موضوعه هو العنب، لكن فهمنا مخالف للدليل. وإن ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، أي مناسبات الحكم والموضوع، ولكن فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه. وإلا إذا صلحت إلى صرفه عن ظاهره بعد نحتاج للاستصحاب. فيقولون المناسبات الحكم والموضوع مو تقول ترى هذا اللفظ ظاهر في المعنى العام، لا هذا اللفظ ظاهر في معناه، لكن ترى احنا بحسب ارتكازه ترى مو هو الموضوع، الموضوع شيء اخر. واضح الفكرة؟ ولا يخفى ان النقض وعدمه حقيقة تبين بحسب النسبة بينهما يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، هل هو بنظر العرف بنظر العقل بحسب لسان الدليل، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر أي نظر آخر. فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي، أو شنو الموضوع العرفي؟ يعني العبرة بالنظر العرفي أو غيره، أو غيره من الأنظار الأخرى، من بيان أن خطاب لا تنقض هذا الذي ورده، هذا الخطاب قد سيق بأي لحاظ، الطريق لتعيينه أي شيء، هل الذي نفهم من لا تنقض الطريق لتعيين المراد من عنده نظر العرف لسان الدليل نظر العقل. فإذن ليس نظر العقل ونظر العرف مخترعان، بل بما هما معينين لمراد الشرع وطريقين كلسان الدليل لتعيين مراد الشرع. فالتحقيق أن يقال أن قضية إطلاق خطاب لا تنقض، قضية الإطلاق غير ممكن، إطلاق ممكن أو ما ممكن عند المصنف للشمول لهذه اللحاظات الثلاث لهذه الأنظار غير ممكن، لأنها أمور متباينة وليس هنا جامع ما هوي بينهما. لا تنقض هي أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، بس هذا النظر العرفي. يا لماذا؟ قال لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية، وهذا الخطاب قد ألقي على العرف، ومنها الخطابات الشرعية التي ألقيت على العرف. ولكن فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه، يعني قرينة خارجية على أن النظر فيه هو النظر بحسب لسان الدليل أو النظر العقلي، فالعبرة بيا نظر بالنظر العرفي، فما لم يكن هناك دلالة
على أن النهي فيه أي لا تنقض بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاورات أهل العرف لا محيصة عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ. يا لحاظ أحسنتم. فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل أي بحسب لسان الدليل. فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب، ما ثبت للدليل للعنب، الدليل جار قال العنب حرام إذا غلا، هذا هو الدليل صحيح. والعرف يقول موضوع الحرمة هنا العنب الذي أخذ في لسان الدليل، والعنب ظاهر في هذه شنو المادة قبل الجفا، لكن بحسب ارتكازي ترى موضوع الحكم شيء آخر أعم من العنب ترى الموضوع. وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا لبقاء الموضوع بنظر العرف واتحاد القضيتين عرفا، ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك بحسب نظر العرف كما في مثل جواز التقليد. جواز التقليد لا يستصحب لأنه بحسب نظر العرف ليس هنالك اتحاد لعدم بقاء الموضوع. وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فراجع هنا. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو اشتراط بقاء الموضوع للاستصحاب، أن الاستصحاب يشترط في بقاء الموضوع. الشرط الثاني عدم وجود أمارة في المورد لا على الخلاف ولا على الوفاق، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.